ثم أما بعد، أفضل ما يستجوى الإنسان به عن عام الهجري اليدين 1421، أفضل ما يستجوى الإنسان به معروفة شهر محرم أن يصطلح مع أعظم رسول أرسله الله عز وجل للبشرية، وأن يصطلح مع آخر كتاب أرسله الله للأمم الباقية في الأرض. هذه هي وصية الله عز وجل، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته قام فخطب ووعظ ونصح وذكر وأنذر وبشر، فشعر الصحابة رضي الله عنهم أنها موعظة مودعه، فقال يا رسول الله كما قال العظام بن سارية وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مودعه، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية التي يجب أن نصطلح معها مع بداية هذا العام. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نعم، بعد رسول الله انقطع الوحي، نعم بعد رسول الله انقطعت الرسالة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا أمران اثنان من تمسك بهما فلن يضل وسينال الرضا والرحمة والتوفيق والتسديد. قال: كتاب الله وسنتي. تمسكوا بكتاب الله، إياكم وهجروا كتاب الله، لا تمحوا كتاب الله عن الحياة، ولا تتركوا كتاب الله عز وجل وراء ظهريا. لا تعرفوا كتاب الله إلا بالمراتب، لا يعرف كتاب الله إلا نقشا على أبواب القصور، لا يعرف كتاب الله إلا افتتاحا به في التلفاز والمياه، لا يعرف كتاب الله إلا بالعداء، لا يعرف كتاب الله عز وجل إلا بالتراغيب والحفلات، لا يعرف كتاب الله عز وجل إلا بالمناسبات أو الوقوف في المساجد. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا معي أبدا، كتاب الله وسنته. وقد أحاط الله عز وجل كتابه بقدسيته وهالته عظيمة تجعل الإنسان يشعر بدنه حينما يبتدئ بكتاب الله حملا أو حفظا أو قراءة أو حكما صيانة لهذا الكتاب المعظم. فجعل الله قراءته يجب أن يقرأه الإنسان على الصحيح على طهارة، فجعل الطهارة شرطا لقراءته. ثم يبتدئ الإنسان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لقطع أواني الدنيا والانتقال للآخرة والفهم ولتدبر أحكامه. ثم من استمع لكتاب الله من الحضور وجب عليه أن ينصت وأن يخشع كما قال الله في الاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأحاطه الله بقدسية عظيمة وبهالة عظيمة حتى يشعر الناس أنه كتاب معظم، وفيه خبر الأولين وفيه خبر الآخرين، وفيه فضل ما بيننا وفضل الخلاف وهو فضل المشاجرات فيما بيننا. هذه مقدمة حتى أدخل من خلالها إلى أن أفضل ما يصطلح الإنسان معه في بداية هذا العام الهجري الجديد هو الاصطلاح مع كتاب الله. وأول من يصطلح مع كتاب الله هو الحاكم، وأن لا يكذب كتاب الله عز وجل. فأقر الله عز وجل على الحاكم والعلماء سويا أن لا ينبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. أما الحاكم فقد فاضل الله عز وجل شخص رسول الله وصفاته له ووجهه للحكام من بعده. قال تعالى: واحذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إياك يا محمد أن تفتن أو أن تترك بعض ما أنزل الله عز وجل إليك. ومعنى ذلك هو الخطاب لرسول الله ولأمته من بعده، فيه تهديد وفيه زجر ووعيد من الله عز وجل. وعتب الله على العلماء الذين لا يعملون بتحكيم كتاب الله عز وجل. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعهدا على الله على كل عالم، عهدا من الله لكل عالم أن يبين أن كتاب الله لا بد أن يحكم بين العباد، وأن نفس كتاب الله هي أعظم كلمة ارتكبت في المجتمعات الإسلامية. ومنذ أن انطلقت الخلافة في عام 1921 وأصبت على يد أتراك وأصحابه من العلمانيين وحملة الأمة، والأمة ترفع وترسل في نكسات وفي نكبات، لأن كتاب الله قد نحي عن الحياة. أي دعاء يستجيبه الله منكم وقد تركتم كتابه وراءكم ظهريا؟ أي دعاء يستجيبه الله من الناس وقد تركوا كتاب الله لا يحكم في العباد؟ كتاب الله، إن الذي يحكم بين الناس إنما هي قوانين وضعها المنهور، ثم ابتلاه الله بقانونه فسجنه وعذبه حتى الناصر قبل أن يموت، عقوبة معجلة قبل الآخرة. إن لعنة الله تدور على الظلمة، ما ضاعت الأمة إلا لما أضاعت كتاب الله عز وجل. وكتاب الله السبب في الكلام عليه، أن كل الفساد الذي نراه اليوم من أسباب فساد أبنائنا أو فساد بناتنا أو انتشار الزنا أو انتشار الخمور أو وجود سواق المال العام أو بعد عن شريعة الله، إنما هي أثر طبيعي لترك كتاب الله عز وجل. فلو أقيم حد الزنا على دار في ساحة الصفاء فما تجرأ إنسان على الزنا، ولو أقيم حد السرقة على سارق من سواق المال العام عامة أمام الناس في ساحة الصفاء وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لما تجرأ إنسان على السرقة، ولو أقيم التعذير على هذه الربا لأغلقت الفلوس الربوية وأبوابها، ولو أقيم التعذير على معاكس البنات لما عاكس أحد امرأة، ولو أقيم التعذير على المتبرجات من عند الله عز وجل وبتطبيق شرع الله لما تعدى أحد على حق من حقوق الله، ولاختفت كل هذه المظاهر التي بدأت تدق في أبناء وأبنائهم وبناتنا جميعا وبدأت تظهر سلبية في المجتمع. إن الذي نعالجه اليوم إنما نعالج الأثر ولسنا نعالج الحقيقة. إن الفساد المتشدد اليوم سواء كان فينا أو كان سوء خلق أو كان سرقة مال عام أو كان انحلال وفساد عقدي أو كان شتم لصحابة رسول الله كما سيحصل في أيام العشرة من عاشوراء، إنما هو أثر طبيعي لتعطيل شريعة الله عز وجل. وحينما تكون الشريعة حكما بين الناس فإنه لا ذنب ولا رأس يتدبر على كتاب الله ولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على حرمة المسلمين ولا على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على أخلاقهم. والسبب من ذلك أن الأمر أصبح فوضى حينما تطرد الشريعة وتدخل القوانين الوضعية، وعندي كتاب اسمه ثمرات القوانين يعلمك كيف تتحايل على القانون وكيف تخرج من القانون مخرجا لا يستطيع أن يدينك به. إن إقامة الحدود الشرعية فيها حياة للناس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يغلي الألباب. نعم في قتل الجاني موت إلا أنه فيه بقاء للبقية، بقاء لباقي الرعية تبقى في قتل الجاني. ومتى ما أقيم الحد والحكاية من الواقع يثبتها أنه متى ما أقيمت الحدود فإن الناس تترتدع. يروى عن التاريخ لعنه الله عليه تغرى أيام الاتحاد السوفيتي لما أراد أن يجلد الشعب السوفيتي كله لأجل الحرب العالمية، جلد حتى عمال القطارات، فقالوا له يا ستالين عمال القطارات تجلدهم، من يقطع التذاكر للناس؟ قال نحط صندوق عند مدخل القطارات ونقوم نكتب إعلان على كل من يدخل يدفع روبل واحد، واللي ما يدفع يتعرض لعقوبة الإعدام. استمر على هذا 10 أيام بس، فمسكوا 20 واحد وأعدموهم علنا في الساحة الحمراء، فمشى الناس في خط المستقيم، وصار في واحد من غير أن يلتفت أول ما يدخل القطار يحط الروبل وهو ساكت وما يتكلم، لأنه يعرف أن هناك عقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب. من سدت الأيام للأيام بالمال العام فسرقوا ملايين ممثلة، ثم رقبت من احتيار الأجيال القادمة الذين لم تجد لأبناء الكوارث بعد سنين، ما صرفت هذه الأموال إلا لعلمه أنه ليس ثمة أيام تقطع وليس روض تشنى وليس هناك عقوبات تقدم وتطبع، وإنما هي مصالح مشتركة. وما زنى من زنى وما فتحت شفر السعارة التي ملأت وضجت البلد حتى علم بها القص والسان وعلم بها كل إنسان، وكتب الناس من انتشار رائحتها في الجرائد وعلمها الجميع، وبدأت الفتيات الصغار تسحب أرجلها أرجلها إلى هذه الأماكن بغيا وعدوانا، وبدأ الشباب يجد بها ومن خلالها متعة للسكر ولتعاطي المخدرات، وأصبحت أوكارا للرضيعة تستأجر بالرخيص من المال. ما انتشرت هذه الشقة إلا للعلم أنه ليس هناك ثمة قانون يسمح للحكومة أن تقتحم على الناس بيوتهم، لأن بيوت الناس مصونة ولها حرمات، إلا أن تشتهر بشعارة أو تعاطي المخدرات والصناعة فيها، أما أن يجلب لها أما أن يجلب لها صديقته ويجعلها وكرا للشعارة فليس ثمة مؤاخرة من القانون. لو تطبق أو لو يطبق شرع الله عز وجل لما ظهرت هذه الآثار السلبية، ولحلت على الناس رحمات ولنزلت عليهم من الله بركات، كما قال تعالى ولو القرى آمنوا واستقروا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ضاعت شريعة الله مع الأسف في زهاليز الشمال منذ 10 سنوات، والناس تنتظر استكمال الشريعة كأن الله أنزلها ناقصة، وكأننا ما زلنا نقلل في شريعة الله وهو الذي قال وقرأها صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في حجته صلى الله عليه وسلم على مرأة من الناس، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منذ 24 سنة والله متمم لدينه مكمل لنعمته، وحكمت الحكومات الإسلامية خلافة راشدة منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالدولة الأموية والعباسية ثم الدول المماليك ثم الدولة العثمانية على سوءها وما فيها من مرافة وجهل وظلم وطغيان، إلا أن شريعة الله كانت هي الحكم وكانت هي التي يحتكم إليها. ولذا جعل الله عز وجل البركة وحفظ الله الأموال وحفظ الأولاد. أما لما ضاعت الشريعة في دهاليز الرجال وفي مكاتب مسؤولين وبين مصوت موافق ومعارض في مجلس الأمة، وأصبح أمر الله يعرض على البشر، تقول ولا ما تقول، توافقون ولا ما توافقون، وأصبح الخطراء يحثوا النابة على أن استعاد أمر الله في الحكم بين الناس، حينما وصلنا إلى هذا الحد بأن حكم الله أصبح كالسلعة يسوق لها الخطباء ويسوق لها كل ذي مروءة وجيه، وتوضع في السلطات والتهاليل وتوضع في الرجال ويتباحثون بها. لما وصلنا إلى هذا الحد ضرب الله بعضنا بحق ونشأ بيننا الخلاف والنزاع، دولة صغيرة لا تكاد أن تكون نقطة في العالم، فيها ما فيها من الأحزاب وفيها ما فيها من الخلاف وفيها ما فيها من المفاتن والمفاتن، نعم فيها خير، إلا أن حجم الفساد الذي فيها لا يعادل حجم سكانها ولا يعادل حجم أصالتهم وخيريتهم وما فيهم من مروءة وشرف ودين. إن الفساد الذي يصيب المجتمع اليوم إنما هو نتيجة حتمية فعلية لترك شريعة الله عز وجل، أمانة في عنق كل واحد منا أن يطلب شريعة الله عز وجل أن تكون حتما. ليس قضيتنا الأولى قضية اقتصاد، وليس قضيتنا الأولى قضية بطالة الشباب، وليس القضية الأولى قضية الإعلام، وليس القضية الأولى قضية الزنا، وليس القضية الأولى قضية فساد الأخلاقي، إن هذه آثار طبيعية لترك شريعة الله عز وجل. ولذا قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون إنه حكم جاهلي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك أنزل الله عز وجل القرآن ليحكم بين الناس، وأنزلنا إليك الذكر لتحكم بين الناس فيما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله قبل الله واستغفر، ولا تكن مع من يترك شريعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. فأمانة في عنق كل مسلم أن يطلب شريعة الله أن تعود حكما في البلاد، وأمانة في عنق كل شاب أن يطلب شريعة الله أن تعود حكما بين العباد، إنها أمانة ألقاها الله عز وجل على أعتاقنا. فقال تعالى قال الله عز وجل عرض الله الأمانة على السماوات والأرض، عرضها الله كما ذكر الله في سورة الأحزاب فأبينا أن نحملنها وأشفقن منها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملنها وأشفقن منها، خذنا حمل الأمانة وهو القرآن وتبليغ الدين، وحملها الإنسان. وجب على كل واحد منا أن يبلغ العلم، إما لعموم مجلس الأمة أو لحاكم البلد أو لأي شخص مسؤول، وتتولى البلد في توجهه وسيظل أحوالنا وأخلاقنا في توجهه. من ترك كتاب الله عز وجل فوكلنا الله يا غدنا، وضرب الله قلوبنا بقلوب بعض إبراء لذمته وتحقيقا لمطلب الله. يجب على العباد أن يحشدوا وأن يطلبوا بتطبيق شرع الله عز وجل، فتركها لها آثار وخيمة، والآثار التي نعيشها إنما نعيشها بترك كتاب الله أن يحكم أو أن يحكم بين العباد. وقد غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن رآه يتصفح في التوراة وجد في يده نسخة من التوراه، وابن الخطاب يقرا بها ويتصفح، فاخذها من يده صلى الله عليه وسلم وقذف بها، قال: وانا بين ايديكم، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيا، اي جئتكم بالكتاب من عند الله نقيا صافيا، كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، اي انزله الله عز وجل، وقال: وقران فرقناه لتقراه على الناس على مكر، ونزلناه تنزيلا، اي انزل الله القران تنزيلا لكي يقرا بين العباد ولكي يمكث بين الناس حكما. واذا ظل الناس على هذه الحاله فان الله عز وجل سينسخ قلوبها، وسيسلب الله البركه منها، وسيكلهم الله بانفسهم، وستظهر اكثر واكثر واكثر من هذه المفاتن ومن هذا الذي نراه بسبب شرح كتاب الله. فلا يعرف كتاب الله كما ذكرت في المقدمات الا في المناسبات، وما تعدى من تعدى اليوم الا بسبب شرح كتاب الله عز وجل. هذه موعظه وجيزه بسيطه لعلها تحيي في قلوبنا المطالبه مره اخرى بتحكيم كتاب الله عز وجل، فقد كررها الله 3 مرات، فقال: ومن يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وقال: فاسقون، وقال: ظالمون. فتارك حكم الله عز وجل اما ان يكون فاسقا او ظالما او كافرا، كل ذلك بسبب ترك شريعه الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان ينعمنا واياكم بكتابه الكريم، وان يمتعنا واياكم بشريعته العظيمه، وان يجعلها حلما بيننا فيما نختلف فيه، وان يثني الله علينا نعمه الباهره، وان يوفقنا الله واياكم لكل خير من انعامه الباطنه والظاهره، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يرضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئه ونتوب اليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم ارحم موتانا وعموم موتى المسلمين، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ارزق قيادتنا وعموم عز المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشه مترا، واجعل اللهم حسهم اجرا لهم بفضل رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وتول امرنا واقضي بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم واضبط على قلوبهم، واجعل دائره على عدوهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.